لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ثم أما بعد، فنتذكر بها على وجود دارها وقدرته ووحدانيته عز وجل. ثم أخبر تعالى عن تخاطب المجرمين في النقصر وتبرئهم من يومهم، فقال عز وجل: وضربوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ قالوا: لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من نصير. وضربوا لله جميعا، وضربوا لله جميعا، هنا جاءت كلمة ضربوا بصيغة الماضي لكن معناها الاستقبال، لأن يعني هل هذا وقع بالفعل حتى يخبر عنه بالماضي؟ هذا سيقع فيما بعد، هذا سيقع فيما بعد يوم القيامة. وضربوا لله جميعا يعني بعد البعث والنشور، لكن فهو يعني ضربه الماضي ومعناه الأمر ومعناه الاستقبال، الاستقبال. وهذا يفيد يعني ايه تحقيق الوقوع، تحقق الوقوع، كما في قول عز وجل: واذ قال الله يا عيسى ابن مريم انت قلت للناس اتخذوني وامي الهي من دون الله الى اخر الايه. واذ قال الله هذا ماضي لكن المقصود به الاستقبال. واذ قال الله يعني سوف يقول الله، اذكر الوقت الذي سوف يقول الله فيه عيسى ابن مريم. هذا مما لم يعني لما في قول ايمن ونفخ في الصور، وهكذا ما احيانا كثيرا يعبر القران عما ياتي في الاستقبال في المستقبل بصيغه الماضي اشاره الى ان خبر الله سبحانه وتعالى باليقين والصدق تماما كالشيء الذي وقع في القبر، واضح؟ حتى انه يخبر عنه بالماضي، فيخبر عن الشيء الذي حصل في الاستقبال بصيغه الماضي اشاره الى تحقق وقوعه قطعا ويقينا. وبرزوا لله جميعا يعني اجتمعوا بحسابه وقضائه يوم القيامة في براز من الأرض، في براز من الأرض. متى يجتمعون؟ طبعا يجتمعون بعد النفخة الثانية كما في قوله تبارك وتعالى: ونفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. نفخ فيه أخرى، هذا يرجح أن النفخ يكون يحدث مرتين فقط، الراجح ان النفخ يكون مرتين لا ثلاثه. هذا هو الارجح. نفخ في الصور ثم قال عز وجل: ثم نفخ فيه اخرى، يعني هذه النفخه يعني الثانيه. وقال ايضا صلى الله عليه وسلم: ما بين النفختين كذا وكذا عاما، ما بين النفختين. هذا يؤيد ان الراجح ان النفخه نفختين لا ثلاث نفخات. قوله تعالى: وبرزوا لله جميعا اي اجتمعوا لحسابه وقضائه يوم القيامه بعد النفخه الثانيه، ثم ننفخ فيه اخرى فاذا هم قيام ينظرون. وهذا يكون في براز من الارض، برزوا يعني في براز من الارض نفس الباء، والبراز هو المكان الواسع لظهوره، ويقال امراه برزه يعني تظهر للناس، يقال امراه تظهر له، امراه برزه، فالبروز هو معنى الظهور. والفراغ هو المكان الذي ليس فيه شيء يذكر احدا، ارض مستويه بيضاء لم يعمل عليها خطيئه، لا فيها منخفض يختبئ الانسان فيه، ولا فيها جبل ولا تل يختبئ وراءه، وانما هي ارض مستويه بارزه كلها ليس فيها مكان يذكر احدا. او برزوا لله جميعا يعني برزوا من قبورهم، يعني ظهروا لذلك. وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا يعني الذين فقال الضعفاء والضعفاء هم الأتباع. قال الضعفاء يعني الأتباع الذين استكبروا. استكبروا على ماذا؟ الذين استكبروا على الرسل. فمن هم الذين استكبروا على الرسل؟ هم المتبوعون وهم القادة. أيها فقال الضعفاء الذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا. وإنما قالوا ذلك توبيخا لهم. إنا كنا لكم تبعا يعني كنا تابعين مهما أمرتمونا أتبرنا. فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ هل أنتم زامعون عنا من عذاب الله من شيء؟ يعني حتى ولو بعض الإغناء، حتى لو بعض الإغناء إلا لم يكن كله بعضا خففوا عنا هذا العذاب، لأننا كنا يعني نتبعكم في الدنيا. فمهما أمرتمونا به من شيء اتمرنا، كنا نسمع لكم ونطيع. قالوا أي المستكبرون لو هدانا الله لهديناكم، لو هدانا الله لهديناكم. يعني هذه إحالة لضلالهم وإضلالهم على مقامه سبحانه وتعالى. أو لو هدانا باهتدائنا ولكن زغنا فأزاغنا، كما قال الله تبارك وتعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا. طبعا قولهم هنا لو هدانا الله لهديناكم هذا كما ذكرنا هو قول المتبوعين، قول المتبوعين. وقال أيضا إبليس في هذا الموقف إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم. فهؤلاء اعترفوا، يعني هؤلاء الكفار في جهنم يعترفون بالحق، وإبليس نفسه يعترف إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم. فكلهم اعترفوا بالحق في صفات الله تبارك وتعالى وهم في دركات النار، كما قال تبارك وتعالى كلما ألقي فيها فوز سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء. فاعترفوا بذنبهم، فاعترفوا بذنبهم كلما ألقي فيها فوز سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. فاعترفوا بذنبهم فزحفا لأصحاب الطير. فالشاهد هنا في قوله فاعترفوا بذنبهم. طبعا المهم ان الاعتراف الذي ينفع هو الاعتراف الذي يكون في الدنيا. الاعتراف الذي ينفع الانسان ويفيده هو الاعتراف في الدنيا. ابوء لك بذنبك علي وابوء بذنبي، يعني اكرر واعترف بذنبي. الانسان اذا اعترف لله سبحانه وتعالى بالذنب وتاب الى الله عز وجل واعترف بالحق في الدنيا في دار التكليف فهذا ينفعه. اما الاعتراف في الآخرة فإنه لا ينفع صاحبه. اعترافهم وهم في دركات لغة من حق ليس بنافعهم شيئا، إنما ينفع الاعتراف صاحبه في الدنيا. طيب أتينا بالأدلة على أنهم اعترفوا في الآخرة اعترافا لا ينفع. هل هناك شاهد في القرآن يفيد أن الاعتراف في الدنيا ينفع في سورة التوبة؟ نعم. وآخرون اعترفوا بذنوبهم، هذا اعتراف في الدنيا لذلك نفعهم. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلقوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم، وكما تعلمون عسى من الله سبحانه وتعالى يكون واجبا عسى الله أن يتوب عليهم. هذا من اعترافنا في دار التكليف. أما الاعتراف في الآخرة فلا ينفع شيئا. نعم. فهل أنتم مغرون عنا من عذاب الله من شيء؟ قالوا لو هدانا الله لهديناكم. اعترف لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيط. نظير هذا قوله سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيط. محيط يعني ما لنا من منجى ومهرب من العذاب. المحيط هو المنجى والمهرب من العذاب، مأخوذ من الحيط. الحيط هو العدول على وجه الفراش، يقال حاط الحمار يعني عدل بالفراش، عدل بالفراش حاط الحمار. فالمحيط هو المنجا والمهرب من العذاب. ما لنا من محيط اي ما لنا من منجا ولا مهرب من العذاب. ونظير هذه الايه قوله تبارك وتعالى ولو ترى اذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم الى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا انتم لكنا مؤمنين. واستظهر ابن كثير هذه المراجعه للنار بعد دخولهم اليها. يعني الامام ابن كثير رحمه الله تعالى رجح ان هذه المراجعه هذا الحوار وهذا التخاصم انما يكون في النار. واضح؟ هل انتم مرون عنا من عذاب الله من شيء على اساس ان هذا في النار. استظهر هذا التفسير بقوله تبارك وتعالى واذ يتحاجون في النار فقال الضعفاء الذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار. يقول القاسمي ولا يخفى أن الآية في هذه السورة تصدق بالتخاصم في الموقف وفي النار. ظاهر الآية أن هذا يحصل التخاصم هذا يحصل في الموقف يوم القيامة ويحصل أيضا في النار بعد استكبارهم فيها مما يؤجل أنه يوم القيامة قوله وبرزوا لله جميعا برضو لله جميعا يعني بعد الدفقة الثانية. فالآية تفيد أن هذه المحاجة حصلت إثر خروجه وبرضوا لله جميعا فقال الضعفاء هذا يفيد أن هذا ليوم القيامة. فإذا لا توجد قرينة تدل على أن هذه وهذا التخاصم يكون في النار فقط كما ذهب إليه الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. ايضا لا مانع ان يكون هذا التخاصم يجوز ان يكون يعني يجوز هذا التخاصم ان يكون في يعني متعدد المواقف التخاصم يحصل في اكثر من موقف ما بين الليل شيء يمنع يعني ان هذا الخصام بين الاسماء والمسمعين بين المعتقدين والمتكبرين يتكرر في الموقف وفي النار لان الله سبحانه وتعالى قال عز وجل وإذ يتحاجون في النار هذا دل على أنه في النار. وقوله تبارك وتعالى ولو ترى إذ الظالمون موقفون عند ربهم عند ربهم يعني أنه في موقف الحساب. واضح؟ ويجوز أن يكون مرة واحدة على أساس أن المراد بالنار العذاب وإذ يتحاجون في النار يعني في العذاب ووقوفهم عند ربهم وليأس محيط بهم وجهنم ترقبهم فهذا كله عذاب وأي عذاب. وقال الشيطان لما قضي الامر هذه الآية تبين ان ابليس يقف خطيبا في النار يوم القيامة. وقال الشيطان لما قضي الامر ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا انفسكم ما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموه من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. وقال الشيطان لما قضي الأمر لما قضي الأمر يعني لما حكم بنجاة السعداء وهلاك الأسرياء صدرت الأحكام قضي الأمر يعني صدرت الأحكام هذا من أهل الجنة وهذا من أهل النار. إن الله وعدكم وعد الحق المقصود إن الله وعدكم الوعد الحق فهذا من إضافة الشيء إلى نعده كما تقول صليت في مسجد الجامع وأنت تقصد المسجد الجامع. وعد الحق هنا إن الله وعدكم وعد الحق إضافة الشيء إلى نعته أي إن الله وعدكم الوعد الحق كما في قوله تبارك وتعالى وعد الله حقا وقوله إن الله لا يخلف الميعاد. ومعنى إن الله وعدكم وعد الحق يعني على ألسنة رسله وعدكم الله سبحانه وتعالى بأن في اتباع الرسل النجاة والسلامة. فالله سبحانه وتعالى وعد الوعد الحق توفى به وأنجز أما أنا فوعدتكم فأخذتكم فذلك في التفسير بنقدر أن الله وعدكم وعد الحق فأنجز ووفى به. لماذا قلنا ذلك؟ لأنه قال ووعدتكم فأخلفتكم. الله وعد ووفى واضح، ولشدة ظهور ذلك ولأن الله لا يخلف الميعاد اكتفى بذكر وعدكم هذا الحق دون أن يذكر أنه وفى، لماذا؟ لأنه لابد أن يفي الله سبحانه وتعالى بوعده، فإن الله لا يخلف الميعاد. ووعدتكم فأخلفتكم، وعدتكم ألا بعد ولا حساب، وعدتكم ألا بعد ولا حساب، فأخلفتكم كما بين تبارك وتعالى من قبل في قوله عز وجل يعدهم ويمليهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. ووعدتكم أيضا بتفسير وعدتكم لابد أن نجيب صفة أخرى، ترى ما هي؟
لا أحسن،
لأن هنا قد الشرط الأول قال إن الله وعدكم هذا الحق، فنحن نقبل إيه؟ توفى به وأنجز هذا الوعد. ثم ووعدتكم، ففي هذه المرة الرابط فين؟ وعد الشيطان، إذا كان وعد الله هو الحق، وعدتكم الوعد الكاذب أو الباطل، فأخلفتكم، فوعدتكم وعدا باطلا، وهو ألا بعث ولا جزاء، وقلت لكم حتى لو كان هناك بعث أو جزاء، فالأصنام شفعاؤكم عند الله تبارك وتعالى، ولم يصرح ببطلانه، لماذا لم يصرح ببطلانه؟ لم يقل ووعدتكم وعدا باطلا، لماذا؟ لدلالة قوله ووعدتكم فأخلفتكم على أن وعده كان باطلا. والإخلاف مستعار لعدم تحقق ما أخبر به وكذبه، أو هو مشاكلة. وفي الآية من الإيجاز البليغ شبه الاحتمال، حيث حدث أولا توفى به، إن الله وعدكم هذا الحق توفى به، لدلالة قوله بعده ووعدتكم فأخلفتكم. لماذا؟ لأنه مقابله. وحدث الحالة الثانية وعد الباطل لدلالة وعد الحق عليه. نعم. وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. وما كان لي عليكم من سلطان من حجة وبرهان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. ما نوع الاستثناء هنا؟ نوع الاستثناء إلا المعنى لكن لما استثناء منقطع، لا هنا منقطع، يعني المقصود وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، يعني ما كان لي عليكم من سلطان لكن دعوتكم بالوسواس فقط، وما كان لي عليكم من سلطان لم يكن هناك حجة، هل يمكن أن يكون السلطان ضد السلطان؟ لا، الآية تنفي أن يكون له سلطان، فقط الذي يقدر عليه هو الوسواس، كما جاء في الحديث الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسواس، لا يستطيع السلطان أكثر من ذلك. فالشيطان ليس له سلطة على الإنسان إلا مجرد أن يوسوس له، أن يؤذه على الشرط فقط زي له، أما أن يخبره عن ذلك أو أن يأتي بحجة وبرهان على دعوته إلى الباطل أو إلى الشرك أو إلى المعاصي، فهو لا يملك ذلك أبدا، هي مجرد الإغراء بالوسواس فقط. واضح؟ ولذلك جاء في الحديث الحمد لله إذا رد كيده من الوسواس لم يقدره إلا على هذه الوسواس. وما كان لي عليكم من سلطان أي حجة وبرهان إلا أن دعوتكم، يعني لكن دعوتكم فقط بالوسواس فاستجبتم لي باختياركم، أنا لم أكرهكم لأن لم يكن لي سلطان على الإكراه والإلزام، ما هو إلا هذه الوسواس، فأنتم أطعتموني استجبتم لي باختياركم المحض، فأسرعتم لطاعتي بمجرد أن وسوست لكم. أي وقد أقامت عليكم الرسل الحجج والأدلة الصحيحة على صدق ما جاءوكم به، أنا لم يكن لدي على ما أدعوكم إليه حجة ولا برهان، لحين أن الرسل الذين جاءوكم أتوكم بالحجة والبرهان والأدلة الصحيحة على صدق ما جاءوكم به ودعوكم إليه، فخالفتموهم فطرتم إلى ما أنتم فيه. فطرتم إلى ما أنتم فيه، يعني أنتم الذين جئتم بهذا لأنفسكم، فلا تلوموني، هذا فعلكم أنت، لماذا تلومونني؟ فلا تلوموني، يعني لا تلوموني بوعدي إياكم إذ لم يكن بطريق القتل، أنا لم أكرهكم ولم أجبركم، واضح؟ فلا تلوموني بوعدي إياكم إذ لم يكن بطريق القتل، وخاصة هذا الوعد لم يكن قائما على برهان ولا أدلة، في حين جاءتكم ايضا الرسل بالأدلة والبراهين، ومع ذلك مجرد ما وصلت لكم استجبتم لي، فلا تلوموني لاني وعدتكم. ولوموا انفسكم حيث استجبتم لي باختياركم حين دعوتكم بلا حجة ولا دليل، ولم تستجيبوا لربكم اذ دعاكم دعوة الحق ان تقرونة بالبراهين والحجج. قال الخاتاني: لما ظهر سلطان الحق على شيطان الوهم وتنور بنوره اسلم واطاع وصار محقا عالما بان الحجة لله في دعوته للخلق الى الحق لا له، ودعوته الى الباطل بتكويل الخطاب وتزيين الحياة الدنيا عليهم دعوة واهية فارغة عن الحجة. واقر هذا الشيطان بان وعده تعالى بالبقاء بعد خراب الزمن والثواب والعقاب عند البعث حق قد وفى به، ووعد بان ليس الا الحياة الا الحياة الدنيا باطل اختلفتم، وعد اياكم الا بعث ولا نشور والا معكم وامر تبع، هذا كان باطلا اختلفتم. فاستحقاق اللوم ليس الا لمن قبل الدعوة الخالية عن الحجة فاستجاب لها. استحقاق اللوم ليس الا لمن قبل الدعوة الخالية عن الحجة فاستجاب لها واعرض عن الدعوة المقرونة بالبرهان فلم يستجب لها. فلذلك قال لهم: فلا تلوموني ولوموا انفسكم. نعم. وحكى في الاثنين عن ابن الفرس او الفرس ان بعضهم انتزع من هذا ابطال التقليد بالاعتقاد. الحقيقة يلح علي الآن يعني اليوم سمعته وعلمته يذكرني بهذا الخذلان، يعني وإن كان طبعا دون ما نحن فيه بكثير، لكن هي فائدة يعني عابرة. يكذب هؤلاء الدجاجلة، يعني اليوم أعلنت المخابرات المركزية الأمريكية أن ما كان يتناقله الناس من الأخبار في كل السنوات من تسجيل المخابرات المركزية الأمريكية، وأن هذه كانت الحقيقة كانت تتحرك بهدف التجسس في أثناء الحرب الباردة مع الاتحاد السوفيتي أو مع روسيا السابقة. واضح؟ الاتحاد السوفيتي السابق. هذا اليوم أن الذين صدقونك فلا ترموني ولا مؤسس، لماذا تصدقون الكذابين؟ فأطلع كل الكلام الذي قالوه على هم يعترفون الآن أن كل موضوع أطباق الطائرة كان عبارة عن طائرات يعني على مستوى العالم التقنية كانت تعمل بهدف التجسس، فالناس ماذا رأت هذه الأشياء؟ لكن كل هذا الكلام ولم يكن فركن الناس يطبقون هذه الأشياء لأجل مصلحة أمريكا، مصلحة الوطن أننا لا نخبرهم بالحقيقة أنها طائرات تجسس. واضح؟ يعني دي فائدة عابرة في خذلان أهل الباطل من يصدقهم في باطلهم. يعني هذه ايضا من صور الخذلان، وكان طبعا دون ما نحن فيه الان بكثير. انتزع بعضهم من هذه الايه ابطال التقليد بالاعتقاد. الانسان لا يخلف في العقيده انما يكون عن دليل، وهو انتزاع حسن لانه متبع الشيطان لمجرد دعواه ولم يطلبوا منه برهانا، فحكى الله قوله تقبيحا لذلك الفعل منهم: ما هذا بمصرخكم، يعني بمغيثكم ومنجيكم من العذاب. ما انا بمصرخكم، لا انجيكم وانقذكم واغيثكم من هذا العذاب، وما انتم بمصرخي، يعني مما انا فيه. قال الاعرابي، قال ابن الاعرابي: الصارخ المستهيب والمصرخ المغيث. يقال: صرخ فلان الى استغاث فقال وا غوثاه وانفرخته أغطت، يعني فالهمزة للسل، فالهمزة للسل. واضح؟ أغطت يعني إيه؟ أغطت. فمعنى الهمزة من السل يعني إيه؟ يعني أذلت صراخة، والصراخ هو مد الصوت. واضح؟ يقول أمية ابن أبي الصلت: ولا تجزعوا إني لكم غير مصرخ وليس لكم عندي غناء ولا نصر. ولا تجزعوا إني لكم غير مصرخ وليس لكم عندي غناء ولا نصر. غير مصرخ يعني غير مغيث إياكم. فالصارخ المستغيث لأنه يطلب الاستغاثة، والمصرخ الذي يغيث المغيث نفسه. فإذا أطرقته يعني هزلت طرقه بمعنى أغسته ونجيته. ما أنا بمصرخكم ولا أنتم بمصرخي، لا أنا مغيثكم وما أجلكم العذاب الذي أنتم فيه وما أنتم بمصرخي مما أنا فيه. إني كفرت بما أشركتموني من قبل، إني كفرت بما أشركتموني من قبل، أي كفرت اليوم بإشراككم إياي من قبل، أو من قبل هذا اليوم يعني في الدنيا. إني كفرت بما أشركتموني من قبل. طبعا إني كفرت، متى كفر بهم؟ إني كفرت اليوم، إني كفرت اليوم بما أشركتموني من قبل يعني في الدنيا، لحقت أن أكون شريكا لله عز وجل وتبرأت منه ومنكم فلم يبق بيني وبينكم علاقة، لقوله تعالى ويوم القيامة يكفرون بشرككم. وهذا هو الذي يحصل، إمام الكفار إبليس ها هو الآن يعني يكفر بشركه. إني كفرت بما أشركتموني من قبل. وقوله تعالى أيضا وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا لعبادتهم كافرين، وقال أيضا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا، كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. إن الظالمين لهم عذاب أليم، ابتداء كلام منه تبارك وتعالى أو هو تتمة كلام الشيطان. قال الزمخشري وإنما حكى الله عز وجل ما سيكونه في ذلك الوقت ليكون لطفا للسامعين في النظر لعاقلتهم والاستعداد لما لابد لهم من الوصول اليه، وان يتصوروا في انفسهم ذلك المقام الذي يقول الشيطان فيه ما يقول فيخافوا ويعملوا ما يخلصهم منه وينجيهم. فالحجه قائمه على البشريه كلها بهذا القران الكريم على المسلمين وعلى الكافرين، لان مصحف على انظر كيف ينوع القران الكريم بكل اسلوب يبين لنا هذا الحق انها واقعه لا محاله. فلم يدع الله سبحانه وتعالى يعني وسيله من اجل تأييد الحق في الحجج والبراهين الا ونراه قد بينها لنا عز وجل. فاذا لن يهلك على الله الا هالك شقي. ولما ذكر تعالى مآل الأنبياء وما صاروا اليه من الخزي والنكال عطف بمآل السعداء، فقال سبحانه وتعالى وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. وأدخل الذين آمنوا، أدخلوا متفائلا الله سبحانه وتعالى، أدخل الذين آمنوا يعني بالله ورسوله وكتابه وعملوا الصالحات يعني الطاعات جنات تجري من تحتها الأنهار. جنات يعني أدخلوا في جنات، لأن دخلت لا يتعدى كما لا يتعدى نقيضه، خرجت لا يتعدى ولا يخاف عليه. فمعنى قول جنات تجري من تحتها الأنهار يعني من تحت مساكنها وشجرها أنهار الخمر والماء والعسل واللبن خالدين فيها بإذن ربهم، متعلق بأدخل أي أدخلته الملائكة الجنة بإذن الله وأمره. تحيتهم فيها سلام يعني تحيتهم سواء كانت كما بينهم أنه يحيي بعضهم بعضا بالسلام كما قال وتحيتهم فيها سلام، أو نضيف أيضا إلى ذلك تحيتهم فيها سلام يعني تحييهم الملائكة وتكرمهم بالسلام عليهم كقوله تعالى وقال لهم خزنتها سلام عليكم، وقال عز وجل والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار، وقال ايضا تبارك وتعالى ويلقون فيها تحية وسلاما. ولما بين تبارك وتعالى ما اعد المشركين والمؤمنين من المآل الاخروي ضرب مثلا للشرك والايمان، لان المآل الثاني الثبات والاستقرار لانه الذي ينفع الناس، حق ثابت، حق كلمة الحق معناها الثابت الذي لا يزول، واضح؟ فبين عز وجل أن مآل الإيمان الثبات والاستقرار لأنه الذي ينفع الناس، ومآل الأول الشرك إلى الدمار والاندحار، فقال عز وجل ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال لإناس لعلهم يتذكرون. قوله تعالى ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت، أصلها ثابت يعني في الأرض ضارب بعروق فيها جذر غيرها ثابت في الأرض عروق الجذر وفروع هذا الجذر يعني إيه تثبت هذه الشجرة تثبيتا متينا فأصلها جذرها وعروق وفروعها في الأرض ثابتة وفرعها في السماء فرعها يعني أعلاها ورأسها في السماء تؤتي أكلها يعني تؤتي ثمرها كل حين بإذن ربها كل حين يعني كل حين وقته الله لإثمارها وهي السنة الكاملة إن قلنا إنها النخلة لأن النخلة تثمر في كل سنة مرة وقيل كل حين ينتفع بها على الأحيان كلها تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها إذا كل تؤتي أكلها يعني تثمر فتكون كل حين يعني كل سنة يبقى حين هنا بمعنى سنة أو على قول الآخر تكون كل حين يعني كل وقت كل وقت بدون ضبط لمدة معينة يعني لأن إذا لابد أن نخسر هنا تؤتي أكلها يعني ينتفع بأكلها ينتفع بأكل ثمرها ثمرتها كل حين يعني على مدار الأحيان كلها لماذا؟ لأن ثمر النخل يؤكل أبدا ليلا ونهارا صيفا وشتاء وفي كل ساعة إما ثمرا أو رطبا أو جذرا كذلك عمل المؤمن يصعد أول النهار وآخرة لا ينقطع أبدا كصعود هذه الشجرة هذا وجب المتابعة عمل المؤمن دائم الصعود إلى السماء في عمله في الليل يعمل أعمال صالحة في النهار يعمل أعمال صالحة دائما يشهد أن لا إله إلا الله وينطق بالكلمة الطيبة هذا معنى تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها يعني بإرادة الله وتكوينه لأن الشيء لا يكمل إلا بكمال مربيه إلا بكمال مربيه فإذا كان الله تعالى هو الذي ينمي ويربي هذه النخلة أو هذه الشجرة فلا تكمل إلا لكمال مربيها ومنميها سبحانه وتعالى ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون أي لأن فيها زيادة إفهام وتذكير وتطوير للمعاني المعقولة في الصور المحسوسة ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار طبعا التفسير يتسهل ويتردد سبيله التفسير أن المقصود بالكلمة الطيبة كلمة لا إله إلا الله وأن هذا مثلها في قلب المؤمن ومثل كلمة خبيثة وهي كلمة الشرك وكلمة الكفر وكذلك كل كلمة قبيحة تدعى إلى الكفر وتكريم الحق ونحوه كشجرة خبيثة قيل الحمرة وقيل الثوم وغير ذلك إن تثبت من فوق الأرض ما لها من قرار إن تثبت يعني استقبلت وأخذت جثتها بالكلية إن تثبت أخذت جثتها بالكلية من فوق الأرض نظر إلى تعبير من فوق الأرض تعبير في قمة البلاغة لماذا أن من فوق الأرض هذا يدل على إيه؟ على أنها لا جذور لها في حين أنه سبحانه وتعالى وصف الشجرة الطيبة بقوله أصلها ثابت جذور يعني فروع تفرعات الجذر ضاربة في أعماق الأرض فلذلك هي ثابتة أصلها ثابت وفرعها في السماء مرتفع جدا يعني لولا أن هذه النخلة الباسقة العالية في السماء لولا أن جذرها ثابت هل تثبت بهذه الصورة مع ارتفاعها وعلوها وثقلها لولا أن الجذور ثابتة واضح أما هنا فقال عز وجل ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة إن تثبت إن صدعت جثتها من فوق الأرض لأنها بسهولة جدا بإيه يعني تنتزع وترمى وتستقطب وتؤخذ جثتها في كلية من فوق الأرض لماذا؟ لأن عروقها قريبة من سطح الأرض ليست راسخة وثابتة هذا مثل الباطل الضغط يعني يضمحل بسرعة أي ريح تذهب بهذه الشجرة لماذا؟ أنها لا قرار لها لا جذور لها بل هي قريبة من فوق الأرض من سطح الأرض غير متعلقة بالأرض ما لها من قرار يعني ما لها من استقرار على هذه الأرض وعلى أرض الأرض ما لا جذور لها. لحظة في الممثل به وهي الشجرة أوصاف جليلة لتلحظ في ذلك الممثل لها، فمنها كونها قيمة، يعني في المثل في ممثل به وفي ممثل له. الممثل به في الآية هو الشجرة، ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة، فالممثل به هو الشجرة. أيضا والممثل له هو الكلمة الطيبة. فطبعا علينا أن نتأمل في الأوصاف الجميلة لهذه الشجرة ونطبقها على ما ضربت له مثلا وهو الكلمة الطيبة. أولا كونها طيبة، طيبة أهم من طيب المنظر والصورة والشكل ومن طيب الريح، لا طيبة يعني كل خصالها طيبة، لا تخطر طيبة، لا تخطر على وصف دون وصف، كل شيء فيه طيب في هذه الشجرة، منظرها، صورتها، شكلها، رائحتها، ثمرتها، منفعتها، كل ما فيه طيب، واضح. ولذلك مما يرشح كون هذه الشجرة هي النخلة، الحديث الذي فيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام سأل الصحابة رضي الله عنهم يوما، يعني قال ما معنى الحديث، يعني أخبروني بشجرة مثلها مثل المؤمن، مثل المؤمن مثلها مثل المؤمن توزي بلا كل حين بإذن ربها. فوقع في نفسي والقائد والعمر فوقع في نفسي أنها النخلة، يعني خاض الناس في شجرة البواب، كل واحد يختار شجرة معينة، واضح. فأخبرهم بأنها النخلة، فلما خرج ابن عمر مع أبي رضي الله تعالى عنهما قال لقد وقع في نفسي أنها النخلة، فقال لو كنت قلتها لكان أحب إلي من كذا وكذا. أتمنى أنه كان أجاب بالجواب السديد أمام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن النخلة ما منها شيء إلا وينتفع به، ما من النخلة شيء إلا وينتفع به كما هو معلوم. وكون أصلها ثابتا أي راسخا والانقطاع والزوال والفناء، ليعظم الفرح به والسرور. وكون فرعها في السماء فدل على كمال حال تلك الشجرة من جهة ارتفاع أوطانها وقوتها في التصاعد، مثل يبرهن على ثبات الأرض، كلما الفرع يرتفع في السماء كلما رأسها كانت في أعالي السماء كلما دل هذا على ماذا؟ على قوة الأساس. أنت إذا رأيت العمارة مرتفع جدا، طبعا غير العمارات المرشوشة، لكن العمارة المتينة برجا مثلا كلما ارتفع كلما استدلت على أن الأساس في الأرض أساس قوي ومتين. فدل على كمال حال تلك الشجرة من جهة ارتفاع أعظمها وقوتها في التصاعد، مما يبرهن على ثبات الأرض ورسوخ العروق، وجهة بعدها عن العفونات والأقلام، فتكون ثمرتها نقية طاهرة طيبة عن جميع الشوائب. وكون ثمرتها تجتنى كل حين فلا تنقطع بركاتها وخيراتها. ولا ريب أن وجود هذه الأوصاف مما يدل على ثقافة الموصوف وإنافة فضله، ولا تخفى مطابقة هذا الممثل به للممثل له وهو الحق، وهو الإسلام الذي جاء به خاتم الأنبياء عليهم جميعا الصلاة والسلام. ولما كان المثل مضروبا بالحق والباطل للثبات وعدمه والقصد أهلهما صرح بهما مزلكة له، يعني المقصود بهذا المثل هو هنا المثل للحق والباطل، ان الحق مثل ايه الشجرة الطيبة والباطل مثل الشجرة الخبيثة، لان كل مرارا وتكرارا كلمة الحق اصلا معناها ايه في اللغة دايما احنا التفسير بيقول الحق يعني ايه الثابت، حق معناه الثابت. فهنا هذا مثل الحق الشجرة الطيبة ومثل الباطل بايه الشجرة يعني الخبيثة. المقصود ليس الحق نفسه ولا الباطل نفسه، انما المقصود اهل الحق واهل الباطل. فقال لأهل المثل الأول وهم أهل الحق الذين مثلهم ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة حق كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، قال في أهل هذا الحق يثبت الله الذين آمنوا، أن الكلمة يثبت مع وصفها بأنها ثابتة، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، أن الكلمة الثابت أيضا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. القول الثابت هو هذه الكلمة الطيبة التي ذكرت صفتها العجيبة وهو الحق. ولا شك أن الكلمة الطيبة أو أحق كلمة بأن تكون طيبة ثابتة هي كلمة لا إله إلا الله بالقول الثابت. يعني يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت يعني ثبتهم بالبقاء على ذلك أو ثبتهم في سؤال الخبر بهذا القول الثابت حينما يمسكون ويجيبون الملكين ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم أيضا. أو يكون المعنى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت يعني كلمة القول بالقول الثابت إما تتعلق بيثبت وإما تتعلق إيه بكلمة آمنوا. إزاي؟ لأن نقول مثلا إيه آمنت بالحق أو تقول آمنت بالقول الثابت واضح؟ هذا الذي تعلقها بآمنوا فإما يكون معنى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. فالتثبيت يكون بأن يلهمهم القول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. يبقى إذا هذا على أنها متعلقة بإيه؟ يثبت. طيب ممكن يتعلق بآمنوا كما قلت مثلا أقول آمنت بالقول الثابت آمنت بالله آمنت بالحق واضح؟ فهنا يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت فهي مرتبطة بآمنوا. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت واضح؟ في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فيكون المعنى إذا قلنا إنها متعلقة بآمنوا يعني آمنوا بالتوحيد الخالص توحدوه ونزهوه عما لا يليق بجلاله عز وجل. في الحياة الدنيا متعلق بيثبت في الحياة الدنيا أو القول الثابت في الحياة الدنيا فمتعلق إما بيثبت أو بالثابت. قال الزمخشري القول الثابت الذي ثبت بالحجة والبرهان في قلب صاحبه وتمكن فيه فاعتقد واطمأنت إليه نفسه. وتثبيتهم به في الدنيا أنهم إذا فتنوا في دينهم لم يذلوا. فالله يثبتهم بالقول الثابت يعني إذا ابتلوا في دينهم أثناء حياتهم في الدنيا فهو الذي يثبتهم فلا يفتنون ولا يذلون كما ثبت أصحاب الأخدود وكما ثبت الذين نشروا بالمناشير ونشيط صفهم بأصناف الحرير. وفي الآخرة تثبيتهم في الآخرة أنهم إذا سئلوا عند تواقف الأسهام عن معتقدهم ودينهم لم يتنعموا ولم يبهدوا ولم تحيرهم أهوال الحجرين. وقيل في الآخرة يعني الثبات عند سؤال الخبر. وهذا يبسط ويؤثره أن هناك الحديث الذي فيه رحلة الروح بعد خروجها من البدن ثم تلا صلى الله عليه وسلم قوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. هذا يؤكد أن المقصود أو يدخل في القول الثابت قول لا إله إلا الله عند السؤال في القبر. فعن البراء بن عازب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن المسلم إذا سئل في الحق فهل أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله قال فذلك قوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت إلى أهل الآن. وهذا متفق عليه. وعليه تفسير الآخرة في القبر على هذا الأساس أو في ضوء هذا الحديث نفسر الآخرة بأنها إيه لأنها القبر. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا أثناء حياتهم وإتفانه وابتلائه. وفي الآخرة يدخل فيها أساسا إيه السؤال في القبر باعتبار أن القبر أول خطوة أو أول منزل من منازل الآخرة لأن من مات فقط فيها بس يعني في يوم آخر أو في ساعة في حق الدنيا كلها وهي الساعة القيامة الكبرى. وهناك قيامة في حق كل إنسان منا له قيامة كما يعني يجيء في الآخر دائما من مات قبر فيها بس من مات. وذلك لما قال له لما قال رجل للنبي عليه السلام متى الساعة قال وما عرفت لها انت ما يعنيك هذا ان تكون متى الساعة لكن انت المهم ما يخطط وماذا عرفت لها لان قيامتك ستأتيك حتما واضح حينما تموت. فمن مات قامت قيامة. اذا هذا وجه نفسية في الاخرة يعني القبر سؤال في القبر لكون الميت انقطع بالموت عن احكام الدنيا. هذا فيما يتعلق بقوله تبارك وتعالى في أصحاب المثل الأول وهم أهل الحق ثم قال عز وجل في أصحاب المثل الثاني الذي قال فيه: ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. قال فيهم: ويضل الله الظالمين. ويضل الله الظالمين أي يخلق فيهم الضلالة على الحق الذي ثبت المؤمنين.